إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ورد عن غير واحد من أئمة السلف قولهم: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فخذوهم بالسنن، فإن القرآن حمال أوجه. هذا الأثر العلمي المنهجي يلتقي تماما ما ذكرناه وكررناه وقررناه في المحاضرات والمجالس السابقة من بيان المنزلة العظمى للسنة بالنسبة للقرآن، وأنها مفصلة لمجمله ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه وهكذا، كما هو النص القرآني العظيم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي هذا المجلس بيان آخر من جهة أخرى يلتقي البحث نفسه ويلتقي الأصل الذي درسناه ذاته، وهو الرد على شبهات أهل الأهواء في استدلالاتهم بالسنة على بدعهم. ولقد ذكرني هذا العنوان فضلا عن المضمون بقاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدل على إمامته وتدل على مكانته ومنزلته من جهة، وتدل على عظمة منهج أهل الحديث من جهة أخرى، وهي قوله: إن كل دليل يستدل به المبتدع على بدعته فإنه في ذاته يتضمن الرد على بدعته. وقرر ذلك شيخ الإسلام في قاعدة مفردة مطبوعة في مجموع الفتاوى، وأشار إليها إشارة في كتابه البديع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وما نحن فيه مثال حي على هذا التأصيل وبيان جيد يؤكد هذا التفصيل. فما من دليل يستدل به أهل الأهواء على كافة أفكارهم وعلى مختلف بدعهم فإن أدلة أهل السنة دائما تكون أمضى وأقوى وأسنى وأبهج، فهم أصحاب الحجة الفالجة ولله الحمد. ومن أهل الأهواء هؤلاء في عصرنا الحاضر الجماعات التكفيرية. وإذا أقول الجماعات التكفيرية فإني أيضا أعني ما أقول، ذلكم أن هذه الجماعات التكفيرية لا يربطها رابط ولا يضبطها ضابط، فكل فئة لها من الأفكار وعندها من الآراء أو الأحكام ما ينقض الفئة الأخرى وما يخالفها ويختلف معها، بحيث لا تكاد تجد أنموذجا واحدا في الرد عليهم جميعا. فجماعات التكفير التي نشأت في مصر في الستينيات على يدي سيد قطب وهو رأس التكفير في هذا العصر، ثم بعد ذلك من أخذوا عنه إما مباشرة وإما بطريق غير مباشر كجماعة شكر مصطفى في أواخر أو في وسط السبعينيات، فإنك ترى أفكار هؤلاء تختلف عن أفكار أولئك، وترى آراء أولئك تختلف عن أفكار هؤلاء، كل له توجهه وكل له أصوله وكل له مخارجه. وإن كان سيد قطب عند الجميع مقدمة، ولو قيل إنه محيي أفكار التكفير في العصر الحديث بعد غيبة فإن القائل لا يبعد عن الصواب. نقول هذا بيانا للحكم الشرعي وبيانا للواقع العلمي، ولا نتكلم عن الخواتيم ولا نتكلم عن المصير إلى الجنة إلى النار، ختم له بالخير ختم له بالسوء، هذا كله علمه عند ربي في كتاب، ولكننا نتكلم عن الأفكار التي لا تزال توجد وتستحلب ويطير بها مطيروها ذات الشمال وذات اليمين. وبعد التأمل رأيت أن أكثر أدلة الجماعات التكفيرية على أفكارها وعلى قواعدها وعلى أحكامها الحادة إنما هي آيات قرآنية فقط، وقل أن يستدلوا بالسنة. ولقد جاهدت في هذا اليوم أن أحصر ذهني وأن أجمع فكري وأن أنظر في المراجع والكتب التي تناولت هذا الموضوع، سواء بالتشييد والتأييد أو بالرد والتنقيد، فلم أكد أجد عندهم دليل سنة على بدعة يبتدعونها، وإنما هي أدلة قرآنية. وهذا مصداق ما ذكرناه عن السلف في المجالس السابقة وما ذكرناه عنهم في هذا المجلس. إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم أو فخذوهم بالسنن، فإن القرآن حمال أوجه. يستدلون بآيات سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يستدلون بآيات التولي والموالاة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهكذا في دلائل شتى نرى الأدلة النبوية، لا أقول تنقضها أو تنقضها، وإنما أقول تنقض استدلالهم بها وتوجيههم لها. فإن القرآن والسنة كما كررنا وكما قررنا من مشكات واحدة وأصل واحد، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والأضرب مثلين سنيين على هذين الدليلين القرآنيين اللذين استدل بهما أهل التكفير على تنوع أفكارهم وطبقاتهم. آيات الحاكمية ومسألة الحكم والحاكمية في هذا الزمان تكاد تكون أخطر المسائل، وهي لب لباب الخلاف بين أهل السنة وعلمائها ودعاتها من جهة، وبين أسياد هذا الفكر أو أذنابه من جهة أخرى. وما أجمل ما ذكره الإمام ابن القيم وهو شيخ الإسلام الثاني وتلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية رحم الله الجميع، لما ذكر في كتابه الروح قال: الحكم ثلاثة أنواع: الحكم المنزل وهو حكم الله ورسوله، وهو لا يقبل الخطأ ولا يرده الخلل. والحكم الثاني الحكم المؤول، وهو حكم الأئمة والمجتهدين، فمنه الخطأ ومنه الصواب، للمصيب منهم مجتهدا أجران، وللمخطئ منهم مجتهدا أجر واحد، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. ثم ذكر الصنف الثالث فقال: الحكم المبدل، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فمنه الكفر ومنه الظلم ومنه الفسق. وهذا التقسيم منه رحمه الله يدلل على أن حكم الفسق غير حكم الكفر، وأن حكم الكفر غير حكم الظلم، وأن حكم الظلم غير هذين الحكمين سواء بسواء. فوجدنا أن الإمام ابن حبان يروي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. فدل ذلك أن الحكم ليس كفرا أكبر، ولو كان كفرا أكبر بذاته، أعني ترك الحكم من جهة أو الحكم بغير الشرع من جهة أخرى، لو كان كفرا أكبر لكانت العقدة واحدة ولنحلت عقدة الإسلام من أول مرة. لكن كون هذا الدين بنص الحديث فيه عقد وليس عقدة واحدة، دل ذلك على أن انفكاك أولها أو انتقاض مبدئها لا يلزم منه انتقاض الآخر أو الآخر. ماذا يستطيع أن يجيب هؤلاء؟ لن يستطيع أن يجيب إلا بليت ولعل ويمكن ويحتمل. أما أن تكون ثمة حجج تقابل حججا أو أدلة تواجه أدلة، فهذا ما لم يكن منهم إلا على نوع واحد يكادون يجتمعون جميعا عليه، وهو الهجوم على السنة بالرد والتضعيف. إذا جاءهم النص صحيحا صريحا يواجهونه بالتعطيل، إذا جاءهم النص ولم يستطيعوا أن يواجهوه بالتعطيل واجهوه بالإبطال. فعند بعضهم من علوم المصطلح شيء من المعارف تمكنهم من توريد أو إيراد الشبهات وتوريد المشاكل على الأذهان، لكن إذا مرت هذه الشبهات أو تلك المشاكل على الأذهان على بعض عامة طلبة العلم فإن الخاصة منهم فضلا عن أهل العلم منهم فضلا عن المتمكنين من أهل العلم من أهل الاختصاص، فإن ذلك لا وجه له في العلم ولا مكان له في المعرفة. ولقد جاءني ذات مرة أحد الإخوة من عامة الناس لكن عنده أنس بالسنة وأهل السنة، فقال لي سألت فلانا من هؤلاء ممن عرف حينا من الدهر بشيء من المعرفة بالسنة. أقول حينا من الدهر لأنه بعد ذلك لم تقم له قائمة على ما قال الله إن شانئك هو الأبتر. وما أجمل كلام الإمام ابن القيم أيضا لما ذكر فقال كل ناصر للسنة له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وكل خاذل لها مخذل لأهلها له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فقطع ذكرهم وانقطع خبرهم وماتوا وهم أحياء، والجهل يلحق أحياء بأموات. قال سألته حديث كذا وكذا ما درجته؟ قال ماذا تريده؟ أتريده صحيحا صححته لك، وإذا أردته ضعيفا ضعفته لك؟ هذا صنيع أهل الأهواء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى منهج هؤلاء اعتقد ثم استدل، وليس منهجهم استدل ثم اعتقد. الأصل أن تنظر إلى الدليل، أن تنظر إلى الحجة، أن تنظر إلى البرهان، ثم ما يرشدك إليه هذا الدليل تؤمن به، وما يهديك إليه هذا البرهان تركع على بابه إذعانا لأمر ربك. أما أن تعتقد ثم تستدل فتضل، وهكذا سائر هذا الصنف. فتلكم القاعدة التي هم جميعا عليها هي الإغارة على الأسانيد بسفساف من المعرفة وحروف من العلم يشبهون فيها على عقول الناس. لذلك كان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله درة هذا الزمان وتاج الأيام وغرة بلاد الشام بل دنيا الإسلام، كان عقبة كأداء أمامهم، ولا يزال علمه ومنهجه الحي الغض الطري النابض منهجا متوارثا يأخذه الخالف عن السالف والصغير عن الكبير والأبناء عن الآباء والأحفاد عن الأجداد، لأنه منهج أئمة العلم السابقين وطريقهم المبني على الحق واليقين وأصلهم الثابت الركين ليس بالهوى والظن والتخمين كمثل أحوال هؤلاء المجهولين. هكذا وتلاميذ الشيخ وأبناؤه وطلابه والمتأثرون به والحاملون لعلمه والقائمون بدعوته سيبقون شاء من شاء وأبى من أبى بمنة الله وتوفيقه، كما كان شيخهم وأستاذهم يقفون بالمرصاد أمام كل أعداء السنة أو المخالفين لمنهجها أو المغايرين لأصولها من تكفيري أو عقلاني أو حزبي أو صوفي أو غير هذا وذاك. ولقد ناقشت قبل أكثر من 20 عاما رجلا من هذا الصنف، أيضا كان يتلاعب بالأسانيد بحسب الهوى، وكانت له منزلة في قومه، والآن لا منزلة ولا علم ولا تاريخ يذكر، إنما منخرط في الدنيا وأهل الدنيا. نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة والوفاء على الإسلام والسنة. في معرض النقاش كان البحث حول حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا بحث فرعي على أصل علمي، وهو أن الموت على المعصية من غير توبة منها هل هو كفر أم هو معصية؟ طبعا عندهم تعريف للإصرار يخالف تعريف أهل السنة، أن المصر على المعصية هو الذي يموت دون استغفار منها على اعتباره كافرا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قالوا هذا كافر. فكنت أطارحه الأدلة، فأوردت له طرقا شتى من هذا الحديث، فإذا به يضعفها جميعا. وطبعا عند أكثر هؤلاء أن الحديث الضعيف ضعيف بالمرة، وبالتالي فإنه لا يتقوى بمجموع الطرق، وهي القاعدة التي توارثها وتواردها أهل العلم خلفا عن سلف، بل صنيع الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحه يدل على هذا المعنى في روايتهم للأصول والشواهد والمتابعات والرواة المقرونين وما أشبه أصحاب المرتبة الأولى والثانية والثالثة كما هو معروف في هذا العلم. فهؤلاء ضربوا صفحا عن ذلك كله. فكنت أقرأ ذات يوم في كتاب نهاية البداية والنهاية للإمام ابن كثير، فإذا به يورد بالسند هذا الحديث من كتاب لابن أبي الدنيا والإمام ابن أبي الدنيا من أئمة العلم الثقات. قال الإمام الذهبي في ترجمته: في كتب ابن أبي الدنيا ومؤلفاته مخبآت وعجائب. مخبآت وعجائب، أي أنك قد تظفر بالحديث أو بالأثر أو بالسند في هذه الكتب ما لا تكاد تظفر به في غيره من الكتب. فإذا به يروي بالسند عن ابن أبي الدنيا من طريق معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فبحث فإذا بالسند على شرط مسلم، فبحث إذا بالإمام مسلم يروي حديثا في صحيحه بنفس الإسناد من طريق معمر عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول الله الله. طبعا حتى لا نكون في شيء وننتقل إلى شيء آخر، فإن هذا الحديث بهذه الرواية يستدل به الصوفية على الذكر بالاسم المفرد الله الله الله، ويعتبرون أن الذكر بالاسم المفرد هو أعلى أنواع الذكر، مبطلين دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فكلمة الله الله في هذه الرواية تفصلها رواية أخرى أيضا في الصحيح: لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول لا إله إلا الله. إذن كلمة يقول الله كأنما نقول يذكر الله، ليس المقصود به الذكر بذاته أو باللفظ نفسه، وإنما المقصود المعنى كما دلت الرواية الأخرى، والروايات يفصل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. فذهبت إليه ولا نزال في طور البحث، قلت له: عندي إسناد حديث أريد أن تبحث لي فيه. قال: ما هو؟ قلت: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول الله. فذهب ورجع قال: هذا على في صحيح مسلم. صحيح صحيح، آخر قول آخر قول، من هنا إلى هنا. قال: خلاص. فأخرجت له، قلت له: ماذا تقول بهذا الإسناد عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فبهت. لماذا؟ لأن هؤلاء كما قلت يعرفون حروفا من العلم يتلاعبون بها ويلعبون بعقول العامة والدهماء بها ومن خلالها، فمن عنده شيء من المعرفة ولا أقول كثير منها فإنه قادر على مواجهتهم وقادر على الرد عليهم. لذلك في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخنا الإمام الألباني رحمه الله لما ذكر عرضا هذه الرواية وهي رواية شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال: وهذا الحديث قاصمة ظهر جماعة التكفير. قاصمة ظهر جماعة التكفير، لأنهم إذا أقروا به اختلطت عليهم الأوراق واضطربت عليهم الأولويات والأوليات فلا يستطيعون أن يجابهوا. لكن هؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: شفاعتي لأهل الكبائر، أي من كان له اسم الكبيرة ولو تاب منها. قلت: هذا كلام لا تؤيده لغة ولا عرف ولا منطق ولا فلسفة ولا بيان ولا فهم ولا إدراك، لا في قليل ولا في كثير. وكيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له فبهت مرة أخرى. فهذه أسلحتهم. أما أن تجد عندهم دليلا صريحا من السنة على دعوة من دعواهم فلا. كذلك أيضا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الاستدلال بهذا النص القرآني العظيم على تكفير الذين يتولون الكفار. وطبعا ابتداء تولي الكفار وموالاتهم لا تجوز، وقد تصل بصاحبها في بعض الصور إلى الكفر الأكبر، لكن ليس كل متوليا للكفار يكون كافرا كفرا أكبر كما هم يزعمون وكما هم يدعون وكما هم يقولون. وعلى ذلك جماعتهم يربون، والأدلة على ذلك كثيرة. في أوائل سورة الممتحنة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهذه الآيات نزلت في الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة كما في صحيحي البخاري ومسلم أنه كان عنده أهل في مكة، فأرسل مع إحدى النساء العجائز أوراقا فيها شيء عن خبر المسلمين، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أمر به. وكان عمر رضي الله تعالى عنه واقفا فقال دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام. واستفصل من حاطب، طبعا هنا تنبيه أن بعض الناس يخلط بين حاطب ابن أبي بلتعة وبين ثعلبة ابن حاطب، وثعلبة ابن حاطب صحابي بدري أيضا كمثل حاطب ابن أبي بلتعة. والخبر المشهور في كتب التفسير وعلى ألسنة الوعاظ أن حاطب كان حمامة المسجد ثم ارتد وقال له رسول الله قليل تؤدي شكره خير من كثير تكفره، هذا حديث مكذوب لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحبة ثعلبة وبدريته تشهد ببطلان هذا الزعم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة، قال يا حاطب ما الذي دفعك لذلك؟ قال إن لي أهلا وإن لهم علي يدا، وذكر ظرفه. قال ولم أفعل ذلك ردة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يكون الفعل ظاهره يحمل شيئا من الكفر، لكن حقيقته لا تكون كذلك كما هو حال حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم، افعلوا ما شئتم. طبعا من ضمن الأجوبة التي يجيب بها الطرف الآخر يقولون هذا بدري والبدري مغفور له ذنبه، وهذا كلام غير صحيح لا دليل عليه. أنا أقول هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم افعلوا ما شئتم، يشبه الحديث الآخر الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له ثم أذنب عبدي فاستغفرني فغفرت له فليذهب عبدي ليعمل ما يشاء فإنه علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا. البدري من أهل الإيمان كحال هذا المؤمن الذي يخرج ثم يرجع، يذنب ثم يتوب. وهذا الحديث ليس كما يتوهم العاجزون أو القاصرون أو المخذولون أنه فتح لباب المعصية، ولكنه في حقيقته فتح لباب التوبة من المعصية، وشتان شتان بين الأول والآخر. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر هو نفسه ما قاله في كل مؤمن علم أن له ربا يغفر الذنوب جميعا فاستغفره فغفر له. وإلا هل البدري إذا فعل معصية كبيرة أو ارتكب عملا مكفرا ينجيه ذلك من أن يحكم عليه بأثر هذه المعصية الكبيرة أو بأثر ذلك الحكم الكفري؟ الجواب لا، بدليل أن بعض الصحابة كان بدريا وحد بشرب الخمر، حد بشرب الخمر، وهذا معروف في السيرة وفي السنة الصحيحة، فدل ذلك أن بدريته لا تخلع عليه العصمة، على فضل الصحابة جميعا وعلى فضل أهل بدر خصوصا، وأن أهل بدر من أهل الجنة. لكن لا نتكلم عن الحكم العام، وإنما نتكلم عن حكم خاص قد يستدل به بعض أهل الأهواء على خلاف ما قرره أهل العلم وعلى خلاف ما أصله علماء الأمة. ثم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فإنه على معنى، فإنه على نظم ووزان الآية الكريمة نفسها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من تشبه بقوم فهو منهم، فهل قائل منهم يقول بأن من تشبه بالكافر صار مباشرة كافرا؟ أنا أقول وأجيب: بعض طوائفهم الغالية من الغلو، ليس من الغلاء، من الغلو، تذهب إلى هذا المذهب وتقول: نعم، كل تكفير، كل تشبه بالكفار كفر، لكن أظن أن هذه الفرقة قد انقرضت ولا وجود لها في دنيا الناس اليوم. كانوا موجودين وجابهنا بعض فلولهم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات الإفرنجية، لكن لم يبق منهم أحد في حدود ما نعلم وفي حدود ما نعرف. إنما هؤلاء بنوا على بعض أفكارهم منها هنا ومنها هنا بغير معرفة وبغير تسديد. أيضا من الأمور التي نراهم يسلطون عليها سيوف الرد، سواء بالتأويل والتعطيل من جهة أو بالإبطال والرد والتضعيف من جهة أخرى، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الوارد في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فابحث كل تفاسير أهل السنة من عهد إمام التفسير الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عباس، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة، فإنك واجد ولا شك ولا ريب ولا بد. جميع أهل السنة يوردون أثر ابن عباس في تفسير هذه الآيات، وهو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهذا قول جمهور الصحابة. وفي لفظ له قال: وهذا اتفاق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. إلا تفسير سيد قطب، فهو الوحيد الذي مر عن هذه الآيات وفسرها بغلوائه وفسرها بانحرافه، وضرب صفحا عن أثر ابن عباس وأثر مجاهد وأثر أبي العالية وأثر السلف، لأنه لا يعرف فقه السلف ولا يعرف آثار السلف ولا يعرف عقائد السلف، بل يخالفهم ويناقضهم ويعاكس أحكامهم وأفكارهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما تسليطهم سيف التأويل عليه فقد سمعته من بعض الناس، وللأسف ممن لا يزال يحسب أنه على السنة أو أنه وريث من وراث إمام أهل السنة أو أنه على طريق علماء السنة، بينما ترى أفكاره وحاشيته وآثاره وكلماته وأقواله، كل ذلك ينادي عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال: هذا قول لم أسبق إليه. أنا أقول بمجرد أن قال هذا لم أسبق إليه، نواجهه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لأن الدعوة السلفية دعوة تتميز بالتوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. ليس في منهج السلف وعقيدة السلف، ليس لأحد أن يقول هذا قول لم أسبق إليه. كيف وقد قال عبد الله بن المبارك: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فلا تفعل. ثم يأتي هذا المتمجد ليقول هذا لي ولم أسبق إليه، وهذا وحده دليل على بطلان زعمه من الأساس. قال: قول ابن عباس كفر دون كفر، يعني هنالك كفر صغير وكفر كبير، لكن كلا الكفرين لا يخرج، أو كلا الكفرين مخرج من الملة. ماذا قال؟ نعيد ما قال. قال: قول ابن عباس كفر دون كفر، كفر صغير وآخر كبير، لكن كلا الكفرين مخرج من الملة. أفلا قلنا له: علمت شيئا وقد غابت عنك أشياء؟ أين الأثر الآخر والرواية الأخرى المذكورة عنه رضي الله تعالى عنه؟ قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وفي لفظ آخر قال: ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. وفي رواية ثالثة قال: إنه ليس كفرا بالله، وإنما هو كفر به. أين هذه الروايات؟ وأين هذه الألفاظ؟ وأين هذه الطرق التي كلها تدل على معنى واحد وكلها توصل إلى رشد واحد وتنطلق من معين واحد؟ بل إننا لو تأملنا في الآية نفسها دون أن يكون لنا كبير حاجة إلى أثر ابن عباس رضي الله عنه فيما لو ثبت فعلا أنه لا يصح، فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من وما من ألفاظ العموم. من تفيد أي حكم، لأنه نكرة والنكرة تفيد العموم. وما تفيد أي حاكم، عفوا من تفيد أي حاكم وما تفيد أي حكم مهما كان وكيفما كان. ومن لم يحكم بما، من للعموم وما للعموم، لماذا يقيدها هذا الصنف بالحاكم دون المحكوم؟ لماذا يقيدونها بالقوانين دون الأفعال والفعائل؟ لا يفعلون ذلك إلا تحكما، ولا يفعلون ذلك إلا تأليا وبعدا عن الحق والحقيقة. وإلا فإن الواحد منهم، وللأسف الشديد لو نبشت وبحثت لتجدن عنده من الأفعال والأقوال ما فيها مصادمة للنص وما فيها مخالفة للهدي ما الله تعالى به عليم. إذن لنخرج بثلاثة أصول. الأصل الأول أن هؤلاء يغفلون أدلة السنة في مسائل الأسماء والأحكام وفي مسائل الكفر والتكفير، وليس عندهم إلا نصوص القرآن. الشيء الثاني ما وجدوه من بقية في نصوص السنة، فإما أنهم يؤولونها ويبطلون دلالتها، والشيء الثالث أو أنهم يضعفونها ويوهونها بأوهى الحجج وأوهن الدلائل. وهذا بيان عملي تقدم شيء منه وتقدمت نبذ عنه يكشف جانبا من حالهم، وكما قيل البعرة تدل على البعير. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فإذا وجد شيء من الأسئلة في هذا الإطار الذي نحن فيه نجيب عنه فيما نستطيع، وإلا فإننا نوكل الأمر إلى عالمه جل في علاه وعظم في عالي سماء. يقول ما حكم تارك الصلاة؟ هل هو كافر كفرا أكبر كما ذكر ابن عثيمين وابن باز، أم هو كفر دون كفر كما قال الجمهور؟ حقيقة لم أرد أن أطرق باب مسألة تارك الصلاة لأنها مسألة خلافية، كانت خلافية ولا تزال خلافية وستظل خلافية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن الإشكال في من يتكلم في هذه المسألة بغير علم. بعض الناس ينسب نفسه يقول أنا قولي قول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين في الوقت الذي يقول فيه قولا ثالثا لم يسبق إليه. ماذا يقول؟ قال تارك الصلاة كافر في الدنيا وقد يكون ناجيا عند الله تعالى يوم القيامة. وهذا قول لم يقل به لا الجمهور ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا أحد من قبل ومن بعد، وهو يحسب أنه من المحسنين صنع. إذا كان من حولك لا يفهمون ولا يفقهون، فإن أهل العلم وطلاب العلم الذين هم على نهجه سائرون وبهديه مهتدون فإنهم يعقلون ويدركون ويفهمون. هذا قول إد لم يسبق إليه قائله، وهو يفتخر بذاك القول الأول أنه لم يسبق إليه، وهو يفتخر بهذا القول الثاني مع جهله به حقيقة ونتيجة وآثرا، زاعما أنه قول الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. مع أنني أقول إن قول الشيخ بن باز في هذه المسألة يختلف عن قول الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن باز رحمه الله وهو إمام مجتهد وعالم فذ و جهبذ فرد، وبالتالي فإذا أخطأ أو أصاب فهو مأجور على كلتا الحالين الحالتين وعلى كلا الوجهين. ومثله الشيخ ابن عثيمين فقيه هذا الزمان بلا منازع. ودائما أنا إذا ذكرت الشيخ ابن عثيمين أقول هو العالم الوحيد في هذا الزمان الذي إلقاؤه وبيانه تأليف، من قوة حجته ومتانة عارضته وثبات فقهه رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز يقول في مسألة التكفير ترك الصلاة: من ترك صلاة واحدة فهو كافر. حتى اشتهرت عنده أو عنه الفتية أنه لو أن إنسانا ربط ساعة المنبه على بعد الفجر يعني بعد الشروق ولم يستيقظ متعمدا إلا بعد الشروق، فإنه ما إن يضرب المنبه بالإعلان إذا بصاحبه كافر. هذا كلام الشيخ ابن باز وهو معروف. الشيخ ابن عثيمين ماذا يقول؟ يقول: لا يكون تارك الصلاة كافرا إلا إذا ترك الصلاة بالكلية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من ترك صلاة، وإنما قال من ترك الصلاة فقد كفر. وبالتالي فلنتصور كيف نستطيع أن نحكم على إنسان بأنه تارك للصلاة بالكلية. إذا حكمنا عليه اليوم فقد يصلي غدا، إذا حكمنا عليه الآن فقد يصلي بعد ساعة. إذن الحكم على مثل هذا الإنسان بالتكفير كأنه أصبح أشبه ما يكون بالحكم النظري المنقوض. ومع ذلك مرادي أن أبين أن قول الشيخين مختلف وجه أحدهما عن الآخر. نقطة أخرى: أن من ردود جماهير أهل العلم على الحنابلة القائلين بالتكفير، وأقول الحنابلة القائلين بالتكفير لأنه ليس كل الحنابلة يقول بالتكفير، هذا كتاب المغني الذي هو درة مؤلفات علماء الحنابلة وإمتهم. في كتابه الذي ألفه الإمام قدامة انتصر ابن قدامة في كتاب المغني لقول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة، وهو أيضا الذي انتصر له ابن عمه في كتابه الشرح الكبير، وهو الذي انتصر له من قبلهم ومن بعدهم من أمة الحنابلة. ولا يعرف القول بالتكفير بهذه الصورة إلا عن أمة الحنابلة المعاصرين، ولا ضير عليهم ولا يضيرهم، فالمسألة خلافية. لا إن خطأونا أو خطأناهم فهو تخطئة في إطار أهل السنة، لكننا بلغنا الخبر عن أناس يقولون كما قال سفر الحوالي غفر الله له في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، وهو من أسوأ ما ألف في هذا الزمان، يقول، وبالمناسبة المشرف عليه محمد قطب أخو سيد قطب ذرية بعضها من بعض، يقول في كتابه: وكل من لم يكفر تارك الصلاة فإنه وقع في الإرجاء شعر أم لم يشعر. هذا ضرب للإمام أحمد في قول من أشهر أقواله، هذا قول للإمام الشافعي بل إما الأربعة، هذا قول فيه الضرب لجماهير أهل السنة جميعا الذين ذهبوا هذا المذهب خلاف فئة من أئمة الحنابلة، كما قلت أكرر على العين والرأس، قول اجتهادي مختلف فيه بين أهل السنة. لا يقبل إلا أن تخطئني أو أن أخطئني، لا يقبل أن تبدع أو أن أبدع، لا يقبل أن تتهم بالإرجاء أو أن تتهم بالخروج، هذا باطل وهذا باطل. وفي نفس الوقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر، قال: من حلف بغير الله فقد كفر. لماذا نذهب إلى ذاك الحديث مذهب التكفير المطلق الأكبر، ونذهب في هذا الحديث وأمثاله مذهب التكفير الأصغر؟ هذا من أدلة جماهير أهل السنة على أن هذا الكفر مراد به الكفر الأصغر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.